وهم أربعة أصناف، المنعم عليهم أربعة أصناف. الصنف الأول الرسل والأنبياء، والصنف الثاني الصديقون أي الذين صدقوا المرسلين، والصنف الثالث الشهداء الذين ماتوا شهداء سواء في معارك القتال أو في غيرها، والصنف الرابع الصالحون وهو كل عبد صالح في أرض الله بطولها والعرض، من العرب أو من العجب، من الذكور أو من الإناث. وقد انتظمت هذه الأقسام الأربعة آية واحدة، هي قول الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وفي كثير من آيات القرآن والسنة النبوية مدح الله العلم والعلماء، والمراد بالعلم والعلماء العلم الشرعي والعالمين بما أوجب الله عليهم أن يتعلموه، بما أوجب الله عليهم أن يتعلموه ويعملوا به. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ والجواب: لا يستويان، لا يستوي العالم العامل والجاهل ولو عمل. وقال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. حصر الخشية فيهم على وجه التمام لأن عندهم علم وعملوا به، أما علم بدون عمل كما أسلفت فهو وبال على صاحبه والعياذ بالله. وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: وأسألك علما نافعا، وفي لفظ: وأعوذ بك من علم لا ينفع. حصل العلم ولكن ما انتفع به صاحبه، ما عمل به، فهو وبال عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذه علامة من أبرز العلامات على الأخيار من الناس ذكورا وإناثا، أنهم طلبوا الفقه في الدين وجعلوه شغلهم الشاغل، قدموه على كثير من حظ متطلبات الجسد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله علامة على الفلاح والصلاح. من يريد الله به خيرا يفقهه، أي يهديه ليتفقه في دين الله على أيدي العلماء الذين حملهم الله مسؤولية بلاغ العلم وتعليم الجاهلين. لذا لا يجوز لطالب علم أن يأتي إليه الجاهل أو يرى الجاهل يسيء فلا يعلمه، بل يجب أن يعلمه لأنه تحمل مسؤولية قام بها الرسل الأنبياء والرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والعكس بالعكس، الذي لا يراد به الخير لأنه لا خير فيه تراه يعيش جاهلا ويموت جاهلا، يعيش همه الدنيا ومشاغل الحياة من بداية حياته إلى نهايتها، لا يسأل عما أنزل الله على رسوله ولا يهتم به، وإن أدى شيئا من الأعمال فهي كالعادات، ما يحسنها ولا يعرف أصل وجوبها ولا يعرف، الأمر بها. فالذي لا يتفقه في الدين وأخذته الغفلة ومات على الجهل فهذا هو الذي ظلم نفسه، ما أريد به الخير، لأن الله هو العالم بالأول والآخر والظاهر والباطن، والنفوس الطيبة من النفوس الخبيثة، والقلوب الصالحة التي تقبل الغيث والتي لا تقبل الغيث. لذا وجب على كل مسلم ومسلمة أن يقبلوا على التفقه في دين الله ولو رحلوا إليه المسافات الطويلة. هذا أمر مهم ينبغي لكل عاقل أن يكون من أهل الفقه في الدين، لأن نبيه عليه الصلاة والسلام قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فيكون فقيها في أمر دينه، يعرف عقيدته، يعرف ما يضادها، يعرف الشرك من أجل يبتعد عنه، يعرف كيف يتطهر طهارة شرعية وهي ليست سهلة، يعرف كيف يصلي يؤديها كما أمر الله وأمر رسوله، يعرف كيف يزكي، كيف يصوم، كيف يحج، كيف يعتمر، ما هي أركان الإيمان، وما ركن الإحسان، والحلال والحرام. كل هذه أمور لابد أن يتعلمها الإنسان، وإلا بقي جاهلا، ومجرد محاكاة الناس ما ينفع. لابد من التعلم والعرض على العلماء. يأتي الإنسان في مسائل الطهارة أو الصلاة إلى العالم يقول: أنا أصنع كذا وأسوي كذا وأعمل كذا، هل عملي صواب أو خطأ؟ العالم إما وجد صوابا فيحمد الله، وإما وجد خطأ فيصحح، ولا تبرأ ذمة إلا صحه. والجاهل لا تبرأ ذمة إلا أن يسأل. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا مدح الله العلم ومدح العلماء لفضل العلم ولأهميته، ولأن الله خلق العباد لأمرين: ليعلموا ويعملوا، ليعلموا ما أوحاه الله إلى الرسل والأنبياء، ويعملوا به ابتغاء مرضات الله وخشية عقوبته. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلقنا الله لأمرين: لنعلم شرعه الذي أوجبه الله علينا ونعمل به، فإذا تم ذلك للعبد فهو مع المنعم عليه. والعكس بالعكس، ذم الله الجهل، ذم الله الجهل وحذر منه، حذر منه رسله وأنبياءه. قال الله تعالى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: فلا تكونن من الجاهلين. نهاه أن يكون من الجاهلين، وعلمه، علمه الله بما أنزل عليه من الكتاب والحكمة. والكتاب والحكمة التي أنزلها الله على محمد عليه الصلاة والسلام وأمره بعلمها والعمل بها هي للأمة، هي لأمة محمد عليه الصلاة والسلام، ومكلفون بها ليعلموا ما في الكتاب من الواجبات والفرائض، وليعلموا ما في الحكمة التي هي السنة كذلك من الواجبات والفرائض والمندوبات والمحرمات وغير ذلك. قال الله: فلا تكونن من الجاهلين. وقال لنوح: إني أعظك أن تكون من الجاهلين، يعني احذر أن تكون من الجاهلين، وهو نبي مكلم، فما بالك ببقية الخلق الذين يغلب عليهم الجهل وينقصهم العلم بسبب إيش؟ بسبب قصورهم وانشغالهم بدنياهم وتقصيرهم في أمور العلم الشرعي الذي ينفعهم في أخراهم. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا رائعا لمن تعلم واعتنى بالعلم، ومثلا للجاهل الذي ما سأل عن العلم ولا عمل به. في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، فمنها أرض طيبة نقية قبلت الماء وأنبتت الكلأ والحشب الكثير، ومنها أجادب أمسكت الماء فسقى الناس وزرعوا، ومنها أرض إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فذلك مثل ما بعثني الله به، مثل فذلك مثل من علم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي جئت به. ثلاثة أصناف الناس: عالم متبحر في العلوم كالعلماء الذين سلفوا وسبقوا، ألفوا المؤلفات ونشروا العلوم حتى وصلت إلينا، ومن اتبعهم بإحسان. وصنف حفظوا نصوص الكتاب والسنة ولكن لم يستطيعوا على تفسيرها وتوضيحها وتفريعاتها، ولكنهم حفظوها حتى بلغوها لغيرهم. هذان القسمان على جانب عظيم من الخير. أشرف القسمين القسم الأول: علموا وحفظوا وفسروا وبينوا فاتفعت الخليقة إلى يوم القيامة بعلومهم. والقسم الثاني: حفظوا أقل رتبة من أولئك. والقسم الثالث هو القسم الخاسر، لم يرفعوا رأسا بالعلم، بمعنى لم يطلبوا العلم الشرعي ولم يهتموا به، وإنما غرضهم دنيا التراب ليجمعوا من حطامها ويعيشوا فيها ثم ينصرفون، ولم يعرفوا شيئا من العلم الذي يعملون به. وهذا يتناول كل جاهل، سواء من الكفرة أو من جهلة المسلمين الذين انصرفوا عن العلم وعبدوا على جهل، عبدوا على جهل، ولا تنفع العبادة على الجهل. ورحم الله بعض السلف الذين قالوا: من فسد من علمائنا ففي شبه من اليهود، لأن الله أعطاهم علم ولم يعملوا به، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، لأنه تشبه بهم في الجهل، والأول تشبه باليهود في عدم العمل بالعلم، وهدى الله المنعم عليهم فعلموا وعملوا. إذا وجب الحرص على تحقيق هذين الأمرين: العلم والعمل، والحذر من الجهل وصحبة الجاهلين. والله أعلم.
أحسن الله إليكم. من فرنسا يقول السائل: يقول يوم الجمعة لا يوجد مكان للجميع، إذ أن بعضنا يصلي في قاعة ثانية لكن لسنا متجهين إلى نفس القبلة التي عليها الإمام، فما حكم ذلك؟ يقول: نصلي في القاعة الثانية لكن لسنا متجهين إلى نفس القبلة التي عليها الإمام، فما حكم ذلك؟ يعني يصلون في قاعة ثانية.
نعم نعم، الاتجاه إلى القبلة شرط في صحة الصلاة، فمن صلى إلى غير القبلة ما صلى. الاتجاه إلى القبلة شرط في صحة الصلاة، فمن علم بأنه صلى إلى غير القبلة لا يجوز له أن يصلي لا جمعة ولا غيرها. فعلى هؤلاء القوم أن يحذروا ويتأكدوا من القبلة ويجتهدوا في إصابة الجهة، جهة القبلة، حتى تصح صلاتهم. وليس الأمر مجرد أنه صلى، لابد من توفر شروط الصلاة، ومن أعظم شروطها التوجه إلى القبلة، كما قال الله عز وجل: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. أمر عام لجميع المصلين مشارق الأرض ومغاربها.
يقول السائل: شاب معاق عمره 13 سنة، يسكن مع والديه، عنده مبلغ من المال يريد أن يضحي، أيهما أفضل له، أن يضحي عن نفسه أو يتصدق بقيمة الأضحية، علما أن والده سيضحي عن العائلة؟
إذا أراد أن يضحي عن نفسه لا حرج، فيوم العيد من أفضل الأعمال الأضاحي، إراقة الدماء، ما دام يملك مالا فيضحي على نفسه، وهو الحقيقة ليس عليه شيء واجب، ولكن تكتب حسناته ويتعود من سن الشباب حتى يكون في بقية حياته، في مستقبل حياته، قد ألف هذه الشعيرة الطيبة وهي الأضاحي. والله أعلم.
شيخ أحسن الله إليك، رجل توضأ بغير نية الصلاة ثم حضر الصلاة العصر وصلى بنفس الوضوء، حكم الصلاة هذه؟
صلاة صحيحة ووضوء صحيح، لأنه نوى رفع الحدث، ولا يشترط أن ينوي الوضوء لهذه الصلاة، يشترط أن ينوي رفع الحدث في أي وقت من الأوقات. فإذا جاءت عليه أوقات وهو على ذلك الطهور صحت صلاة.
صلى الله عليك، جزاك الله.
وهم أربعة أصناف، المنعم عليهم أربعة أصناف. الصنف الأول الرسل والأنبياء، والصنف الثاني الصديقون، أي الذين صدقوا المرسلين، والصنف الثالث الشهداء الذين ماتوا شهداء، سواء في معارك القتال أو في غيرها، والصنف الرابع الصالحون، وهو كل عبد صالح في أرض الله بطولها والعرض، من العرب أو من العجب، من الذكور أو من الإناث. وقد انتظمت هذه الأقسام الأربعة آية واحدة، هي قول الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وفي كثير من آيات القرآن والسنة النبوية مدح الله العلم والعلماء. والمراد بالعلم والعلماء العلم الشرعي والعالمين بما أوجب الله عليهم أن يتعلموه، بما أوجب الله عليهم أن يتعلموه ويعملوا به. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ والجواب: لا يستويان، لا يستوي العالم العامل والجاهل ولو عمل. وقال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. حصر الخشية فيهم على وجه التمام، لأن عندهم علم وعملوا به، أما علم بدون عمل كما أسلفت فهو وبال على صاحبه والعياذ بالله. وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: وأسألك علما نافعا، وفي لفظ: وأعوذ بك من علم لا ينفع. حصل العلم ولكن ما انتفع به صاحبه، ما عمل به، فهو وبال عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذه علامة من أبرز العلامات على الأخيار من الناس ذكورا وإناثا، أنهم طلبوا الفقه في الدين وجعلوه شغلهم الشاغل، قدموه على كثير من حظ متطلبات الجسد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله علامة على الفلاح والصلاح. من يريد الله به خيرا يفقهه، أي يهديه ليتفقه في دين الله على أيدي العلماء الذين حملهم الله مسؤولية بلاغ العلم وتعليم الجاهلين. لذا لا يجوز لطالب علم أن يأتي إليه الجاهل أو يرى الجاهل يسيء فلا يعلمه، بل يجب أن يعلمه، لأنه تحمل مسؤولية قام بها الرسل الأنبياء والرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والعكس بالعكس، الذي لا يراد به الخير لأنه لا خير فيه تراه يعيش جاهلا ويموت جاهلا، يعيش همه الدنيا ومشاغل الحياة من بداية حياته إلى نهايتها، لا يسأل عما أنزل الله على رسوله ولا يهتم به، وإن أدى شيئا من الأعمال فهي كالعادات، ما يحسنها ولا يعرف أصل وجوبها ولا يعرف الأمر بها. فالذي لا يتفقه في الدين وأخذته الغفلة ومات على الجهل فهذا هو الذي ظلم نفسه، ما أريد به الخير، لأن الله هو العالم بالأول والآخر والظاهر والباطن، والنفوس الطيبة من النفوس الخبيثة، والقلوب الصالحة التي تقبل الغيث والتي لا تقبل الغيث. لذا وجب على كل مسلم ومسلمة أن يقبلوا على التفقه في دين الله ولو رحلوا إليه المسافات الطويلة. هذا أمر مهم ينبغي لكل عاقل أن يكون من أهل الفقه في الدين، لأن نبيه عليه الصلاة والسلام قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فيكون فقيها في أمر دينه، يعرف عقيدته، يعرف ما يضادها، يعرف الشرك من أجل يبتعد عنه، يعرف كيف يتطهر طهارة شرعية وهي ليست سهلة، يعرف كيف يصلي يؤديها كما أمر الله وأمر رسوله، يعرف كيف يزكي، كيف يصوم، كيف يحج، كيف يعتمر، ما هي أركان الإيمان وما ركن الإحسان والحلال والحرام. كل هذه أمور لابد أن يتعلمها الإنسان، وإلا بقي جاهلا، ومجرد محاكاة الناس ما ينفع، لابد من التعلم والعرض على العلماء. يأتي الإنسان في مسائل الطهارة أو الصلاة إلى العالم يقول أنا أصنع كذا وأسوي كذا وأعمل كذا، هل عملي صواب أو خطأ؟ العالم إما وجد صوابا فيحمد الله، وإما وجد خطأ فيصحه، ولا تبرأ ذمة إلا صحه، والجاهل لا تبرأ ذمة إلا أن يسأل. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا مدح الله العلم ومدح العلماء لفضل العلم ولأهميته، ولأن الله خلق العباد لأمرين: ليعلموا ويعملوا، ليعلموا ما أوحاه الله إلى الرسل والأنبياء، ويعملوا به ابتغاء مرضات الله وخشية عقوبته. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلقنا الله لأمرين: لنعلم شرعه الذي أوجبه الله علينا ونعمل به، فإذا تم ذلك للعبد فهو مع المنعم عليه. والعكس بالعكس، ذم الله الجهل، ذم الله الجهل وحذر منه، حذر منه رسله وأنبياءه. قال الله تعالى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: فلا تكونن من الجاهلين. نهاه أن يكون من الجاهلين، وعلمه، علمه الله بما أنزل عليه من الكتاب والحكمة، والكتاب والحكمة التي أنزلها الله على محمد عليه الصلاة والسلام وأمره بعلمها والعمل بها هي للأمة، هي لأمة محمد عليه الصلاة والسلام، ومكلفون بها ليعلموا ما في الكتاب من الواجبات والفرائض، وليعلموا ما في الحكمة التي هي السنة كذلك من الواجبات والفرائض والمندوبات والمحرمات وغير ذلك. قال الله: فلا تكونن من الجاهلين. وقال لنوح: إني أعظك أن تكون من الجاهلين، يعني احذر أن تكون من الجاهلين، وهو نبي مكلم، فما بالك ببقية الخلق الذين يغلب عليهم الجهل وينقصهم العلم بسبب إيش؟ بسبب قصورهم وانشغالهم بدنياهم وتقصيرهم في أمور العلم الشرعي الذي ينفعهم في أخراهم. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا رائعا لمن تعلم واعتنى بالعلم، ومثلا للجاهل الذي ما سأل عن العلم ولا عمل به. في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، فمنها أرض طيبة نقية قبلت الماء وأنبتت الكلأ والعشب الكثير، ومنها أجادب أمسكت الماء فسقى الناس وزرعوا، ومنها أرض إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فذلك مثل ما بعثني الله به، مثل، فذلك مثل من علم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي جئت به. ثلاثة أصناف الناس: عالم متبحر في العلوم كالعلماء الذين سلفوا وسبقوا ألفوا المؤلفات ونشروا العلوم حتى وصلت إلينا، ومن اتبعهم بإحسان. وصنف حفظوا نصوص الكتاب والسنة ولكن لم يستطيعوا على تفسيرها وتوضيحها وتفريعاتها، ولكنهم حفظوها حتى بلغوها لغيرهم. هذان القسمان على جانب عظيم من الخير. أشرف القسمين القسم الأول، علموا وحفظوا وفسروا وبينوا فاتفعت الخليقة إلى يوم القيامة بعلومهم. والقسم الثاني حفظوا أقل رتبة من أولئك. والقسم الثالث هو القسم الخاسر، لم يرفعوا رأسا بالعلم، بمعنى لم يطلبوا العلم الشرعي ولم يهتموا به، وإنما غرضهم دنيا التراب ليجمعوا من حطامها ويعيشوا فيها ثم ينصرفون، ولم يعرفوا شيئا من العلم الذي يعملون به. وهذا يتناول كل جاهل، سواء من الكفرة أو من جهلة المسلمين الذين انصرفوا عن العلم وعبدوا على جهل، عبدوا على جهل، ولا تنفع العبادة على الجهل. ورحم الله بعض السلف الذين قالوا من فسد من علمائنا ففي شبه من اليهود، لأن الله أعطاهم علم ولم يعملوا به، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، لأنه تشبه بهم في الجهل، والأول تشبه باليهود في عدم العمل بالعلم. وهدى الله المنعم عليهم فعلموا وعملوا. إذا وجب الحرص على تحقيق هذين الأمرين، العلم والعمل، والحذر من الجهل وصحبة الجاهلين. والله أعلم.
أحسن الله إليكم. من فرنسا يقول السائل: يقول يوم الجمعة لا يوجد مكان للجميع، إذ أن بعضنا يصلي في قاعة ثانية، لكن لسنا متجهين إلى نفس القبلة التي عليها الإمام، فما حكم ذلك؟ يقول: نصلي في القاعة الثانية لكن لسنا متجهين إلى نفس القبلة التي عليها الإمام، فما حكم ذلك؟ يعني يصلون في قاعة ثانية.
نعم نعم. الاتجاه إلى القبلة شرط في صحة الصلاة، فمن صلى إلى غير القبلة ما صلى. الاتجاه إلى القبلة شرط في صحة الصلاة، فمن علم بأنه صلى إلى غير القبلة لا يجوز له أن يصلي لا جمعة ولا غيرها. فعلى هؤلاء القوم أن يحذروا ويتأكدوا من القبلة ويجتهدوا في إصابة الجهة، جهة القبلة، حتى تصح صلاتهم. وليس الأمر مجرد أنه صلى، لابد من توفر شروط الصلاة، ومن أعظم شروطها التوجه إلى القبلة، كما قال الله عز وجل: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. أمر عام لجميع المصلين مشارق الأرض ومغاربها.
يقول السائل: شاب معاق عمره 13 سنة، يسكن مع والديه، عنده مبلغ من المال يريد أن يضحي، أيهما أفضل له، أن يضحي عن نفسه أو يتصدق بقيمة الأضحية، علما أن والده سيضحي عن العائلة؟
إذا أراد أن يضحي عن نفسه لا حرج، فيوم العيد من أفضل الأعمال الأضاحي، إراقة الدماء، ما دام يملك مالا فيضحي على نفسه وهو الحقيقة ليس عليه شيء واجب، ولكن تكتب حسناته ويتعود من سن الشباب حتى يكون في بقية حياته في مستقبل حياته قد ألف هذه الشعيرة الطيبة وهي الأضاحي. والله أعلم.
شيخ أحسن الله إليك، رجل توضأ بغير نية الصلاة ثم حضر الصلاة العصر وصلى بنفس الوضوء، حكم الصلاة هذا الشيء؟
صلاة صحيحة ووضوء صحيح لأنه نوى رفع الحدث، ولا يشترط أن ينوي الوضوء لهذه الصلاة، يشترط أن ينوي رفع الحدث في أي وقت من الأوقات، فإذا جاءت عليه أوقات وهو على ذلك الطهور صحت صلاته.
صلى الله عليك، جزاك الله خير.